مرحبا واهلا بسيادة القس جاكو. سيادة القس جاكوبي يقول لا نستطيع امتحان الارواح بالعقل، ينبغي ان نسلم بالايمان من غير امتحان. فانا اسأل، لماذا الكتاب المقدس يضللنا فيقول على لسان يوحنا امتحنوا الارواح؟ فكيف نمتحن الارواح؟ لابد اننا نمتحنها بعقولنا. الا لماذا خلق الله هذا العقل؟ نستخدمه في كل شيء الا في معرفة ما يخص اخنا. اذا اردنا ان ندخل في تجارة حينها نسأل العقل، اذا اردنا ان نشتري كيلو من البطاطا نسأل العقل، اما اذا اردنا ان نمشي الى الجنة او الى النار فينبغي ان نغلق العقل. ما فائدة هذا العقل؟ لماذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ فقط من اجل ان نشتري به كيلو بطاطا؟ هل خلق العقل البشري من اجل هذا فقط؟ اما ما يخص الاخرة فليس للعقل علاقة فيه ابدا ابدا. ايها الاخوة الكرام، انا ما زلت اصر على اهمية العقل الذي خلقه الله لي وان انتقصه الاستاذ. انا استخدم عقلي فاقرأ في سفر التثنية هذه العبارة، فارجو ان تستخدموا عقولكم لتروا ان كان هذا يرضي عقولكم بان هذا كلام الله. كتبه كتب مجهولون، نسبوه الى الله، لا يعرف من هم هؤلاء، فنسبوه الى الله. هل تقبلون هذا الكلام بعقولكم؟ انا وبعض الاخوة نستخدم العقل والاستاذ يرفض العقل. التثنية 20:16، الرب اسمع ماذا يأمر حسب الكتاب المقدس: واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك فلا تستبقي منهم نسمة ما، ما تخلي منهم ولا واحد، لا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا جنين، لا تبقي منهم احد. اسألكم اخوتي، انتم الذين تستخدمون العقل، اما الذين لا يستخدمون العقل فالسؤال ليس لهم. ما رأيكم اخوتي الكرام؟ هل من الممكن ان يأمر الرب بقتل جميع هؤلاء؟ اقرأوا ماذا يقول سفر صموئيل الاول 15:2: فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. اين رؤات حقوق الانسان الا اذا كانوا لا يستخدمون عقولهم؟ اين جمعيات رعاية الحيوان الا اذا كانوا لا يستخدمون عقولهم؟ الرب يأمر فيقول: بل اقتل رجلا وامرأة، رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. هل هناك رب يأمر بقتل الأجنة، بقتل الأطفال؟ فقط رب الكتاب المقدس، وحاشا لربنا أن يأمر بذلك، إنهم الكتبة المزورون. هوشع 13:16: تجازى السامرة بأنها قد تمردت على إلهها. بماذا تجازى؟ بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. بالسيف يسقطون، إذا قالوا عن الرجال الذين تمردوا على الله فليس هناك أي مانع، لكن انظروا: تحطم أطفالهم، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. حسب عقلي أنا أرفض هذا أن يكون من كلام الله تبارك وتعالى. المزمور 137: يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة، ويضرب بهم الصخرة. هل الله تبارك وتعالى يأمر بهذا؟ عياذا بالله تبارك وتعالى. إشعياء 13:15 يتحدث عن يوم الرب: كل من وجد يطعن، وكل من انحاش يسقط بالسيف، وتحطم أطفالهم أمام عيونهم، تحطم أطفالهم أمام عيونهم، تنهب بيوتهم وتفضح نساءهم. ثم يقول بعد قليل: لا تشفق عيونهم على الأولاد
بل تصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله تدوم عمورا لا تعمر إلى الأبد. خراب كامل، قتل للأطفال، قتل للنساء، تدمير للبلد، هذا ما يأمر به الكتاب المقدس. هل هذا إخوتي الذين تستخدمون عقولكم؟ والسؤال لكم فقط، هل هذا وحي الله تبارك وتعالى؟ دعونا ننتقل إلى فصل آخر، كتاب يشبه الله تبارك وتعالى بالحيوانات. أنتم الذين تستخدمون عقولكم، هل تقبلون هذا؟ هوشع 13:7 يتحدث عن الله فيقول: فأكون لهم كأسد، فأكون لهم كأسد أرصدهم على الطريق كنمر. يشبه الله تبارك وتعالى بالأسد والنمر. أصدمهم كدبة مسكن، مش دب، مثل الدبة التي فقدت ولدها. أصدمهم كدبة مسكن، أشق شغاف قلوبهم وآكلهم هناك كلبوة. إذن الرب شبه بالأسد، بالنمر، بالدبة، بأنثى الدب، وأيضا باللبوة. أقول إخوتي الكرام، ما رأيكم لو قلت لواحد فيكم: أنت كالحمار في الصبر، وكالكلب في الوفاء، وكالحمل في الوداعة، وكل وكل، هل تقبلون هذا؟ الرب تبارك وتعالى يشبه بالحيوانات. اسمعوا إلى تشبيه أبلغ وأعظم، هوشع 5:12 يقول الرب: أنا لأفراع كالعس. العس هو الدود أخواتي الكرام، الدود الصغير الذي يأكل الخشب، يسمونه في بعض البلاد العسة. يقول: أنا لأفراع كالعس، الرب لصدق أفراع كالدودة، ولبيت يهوذا كالسوس. أتدرون ما هو السوس؟ الذي ينخر الأسنان. الرب يشبه بالعسة اللي هو الدود، ويشبه بالسوس الذي ينخر الأسنان. اسمعوا إلى تشبيه آخر في المزمور 60:6 يقول: الله قد تكلم بقدسه. ثم اسمعوا ماذا يقول الله: أفرايم، يعني شط أفرايم من أصباط بني إسرائيل، خوذة رأسي. يشبهه بخوذة رأس الإله، مو مشكلة. يهوذا صولجاني، يشبهه بقوة الله تبارك وتعالى. مؤاب مرحبتي، مؤابهم أعداء بني إسرائيل، قبيلة كانت تسكن الأردن. مؤاب مرحبتي تشبه بأنها مرحاب الله تبارك وتعالى. مؤاب مرحبتي. وعلى أدوم، أيضا قبيلة أخرى تعادي بني إسرائيل، وعلى أدوم ألقي حذائي. ألقي حذائي، أنتم يا من تستخدمون عقولكم، هل تقبلون أن تشبه أمة خلقها الله بأنها مرحاب الله، وأمة أخرى يلقى عليها حذاء الله تبارك وتعالى؟ ولو على باب التشبيه هذا لا يقبل. المزمور 78:65 استيقظ الرب كنائم، استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. الرب يشبه بجبار معيط من الخمر، يعني سكران سلم من سكره. استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء وجعلهم عارا أبديا، وجعلهم عارا أبديا. هل هذا كلام الله تبارك وتعالى؟ عياذا بالله. الأستاذ يؤمن بالرياضيات وبالبعد الرابع والخامس والسادس. دعنا نقرأ في الرياضيات يا أستاذ. الملوك الثاني 8:26 كان أخذيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. كم عمره عندما صار ملكا؟ 22 سنة. هذا حسب الملوك الثاني. حسب الأيام الثاني 22:2 يقول: كان أخذيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. مرة 22 ومرة 42 حسب البعد الرابع والخامس والسادس في الرياضيات يا أستاذ جاكوبي، أيهما كلام الله تبارك وتعالى؟ كم عمر أخذيا حين صار ملكا؟ أرجو أن تجيبني بأي بعد من أبعاد الرياضيات، لأنني حين أقرأ ذلك أعلم أن هذا ليس كتاب الله تبارك وتعالى. تفضلك المايك.
أشكرك عزيزي وسام الأخ منقذ، كان يعارض في الكتاب المقدس بشدة، ويقول الإله هذا الذي يأمر بقتل النساء والأطفال، وأي إله هذا الذي يحرم والذي يقتل وكذا وكذا وكذا. وأنا أقول للأخ منقذ، أي إله هذا الذي يطلب من أب أن يضحي بابنه؟ أنت تؤمن بالله العلي المنقذ؟ أي إله هذا الذي يطلب من أمير المؤمنين أبو المؤمنين إبراهيم أن يضحي بابنه ويقدمه ذبيحة لله؟ اسمع عزيز المنقذ، أنت وأنا لا نستطيع أن نفهم الله بغير ما دون في الكتب المقدسة. إن عقلك وعقلي يعجز عن فهم الله وإدراك الله، عقلك المحدود مستحيل عليه أن يفهم اللامحدود يا منقذ. عقلك لا يستطيع أن يفهم الله. مع كل علمك وكل مشورتك وكل إدراكك لا تستطيع أن تدرك الله في عقلك، لأن عقلك محدود وعقلي أنا محدود. لذلك الله أعطاك يا أخ منقذ روح. يخبرنا الكتاب المقدس في سفر التكوين بأن الله نفخ في آدم وصار آدم نفسا حية. عندك يا أخ منقذ روح الله الذي خلقك به، وهذا الروح سوف يعيش مع الله إلى أبد الآبدين في الجنة. وأن عقلك وجسدك سوف يفنيان، عقل الإنسان وجسد الإنسان سوف يفنيان، وأما روح الإنسان فهي التي تحيا مع الله إما في النعيم أو بدون الله في الجحيم. عزيزي أخ منقذ، ممكن أن تعرف كل العلم الروحي والديني في عقلك، ويمكن للإنسان أن يدرك في عقله ويعمل في فكره كل الأمور الصالحة، ولكن في روحه هو لا يعرف الله ويموت ويذهب إلى الجحيم بسبب قلبه معرفة الله بالروح. لا يستطيع يا عزيز المنقذ الإنسان أن يدرك الله بعقله، لأن عقل الإنسان محدود، وأما الله فلا محدود. روح فقط، الروح الحية في الإنسان فقط تستطيع أن تعرف الله وتميز الله. أريد أن أسألك سؤال عزيزي، ما هو الإيمان؟ أنت تقول بأنك تؤمن بالله يا أخ منقذ، وأنا ليس عندي شك بك بهذا، ولكن على أي أساس تؤمن بالله؟ عقلك لم يراه ولم تسمع بصوته ولا تستطيع أن تدركه بعقلك، على أي أساس تؤمن بالله؟ أنا أقول لك أمام الجماعة في الغرفة، أنت تؤمن بالله أنك صدقت قول الله بالإيمان بروحك وليس بعقلك. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس في الإصحاح 11 للعبرانيين: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هل تستطيع أن تتيقن بشيء لا تراه يا أخ منقذ؟ عقلك يريد أن يرى، وأما روحك فيتيقن بالإيمان. ولذلك يا عزيزي أريد أن أسألك سؤال آخر، وأريد أن أؤكد لك عن محور وجوهر الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله في المسيح يسوع ربنا. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس في هذا الأمر في سفر رومية يا أخ منقذ، الإصحاح 8 عدد 16. اسمع ماذا يقول: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. سمعت يا عزيزي ماذا يقول الكتاب المقدس؟ يا عزيزي منقذ، لو كان هناك أب وابن، إذا كان الابن يقول ويؤكد بأني أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، ما هي الشهادة الأقوى؟ الادعاء بأني أنا ابن فلان، أو فلان يدعي ويقول هذا ابني؟ أيهما شهادتهما أكبر أن يدعي الابن ببنويته للآب أم الآب يدعي ببنوية الابن. عزيزي الملحد، إذا أخذت اللغة العربية بصرامتها لا تستطيع إلا وأن تؤكد بأن شهادة الآب أكبر من شهادة الابن بأن هذا الابن هو فعلا ابني. كذلك الأمر يا عزيزي من ناحية الإيمان، قد تدعي بأنك أنت تؤمن بالله وهذا حق، ولكن أن يقول الآب الله الآب أن منقذ هو ابني، هذه شهادة أقوى وأقدس من أي شهادة أخرى ممكن لأخ منقذ أن يدعي بها. ممكن تقول أنا مؤمن بالله، ولكن يقول الكتاب المقدس روح الله يا أخ منقذ، روح الله يشهد لروحك بأنك أنت ابن الله، وهذه هي الشهادة التي تدخلك الجنة، أن يعلن الله بأنك أنت ابني، وليس مجرد أي إنسان يدعي بأنه يؤمن بالله، لأن الشياطين تؤمن بالله وتدعش يقول الكتاب المقدس، إبليس يؤمن بالله. ما الفرق بين إيمان الإنسان بالله وإيمان إبليس بالله؟ لا فرق، عدا أن كون الله يعطي للإنسان البنوة بالإيمان. وهذه كلمة الله يا عزيزي المنقذ، أن كلمة الله يسوع المسيح الحي يسكن في قلبك ويعطيك الشهادة بأنك أنت ابن لله. وكفانا الكلام عن العهد القديم وعن الأعداد الثانية والأعداد الثالثة وكلمة مغلوطة هنا وكلمة مغلوطة هناك. كلمة الله هو يسوع المسيح بشهادة القرآن وبشهادة الكتاب المقدس. تفضل مجلس المعارض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيادة القسم. إذا سيادة القسم مصر على أننا ينبغي أن نعتمد على الإيمان فقط في تحليل القضايا أو الحقائق الروحية أو الحقائق المتعلقة بمصير الإنسان في الآخرة. أما العقل فهذا قد خلقه الله فقط لنستطيع من خلاله تمييز البطاطا، هل هذه البطاطا تصلح للشراء أم لا تصلح. إذن أيها الإخوة الكرام، أرجو أن تستخدموا عقولكم إلا فيما يخص شراء البطاطا. أما فيما يخصنا نحن إخوة الكرام فنحن الوضع عندنا يختلف. كتابنا يأمرنا بأن نستخدم عقولنا، نعم يأمرنا أن نستخدم هذا العقل، وهديناه النجدين. لماذا خلق الله العقل؟ من أجل أن نميز فيه بين الحق والباطل. شمرنا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لنا؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أي بعقولكم ما بصاحبكم من جنة. لذلك جاءت آيات القرآن آية بعد آية تقول لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون. إذن هناك فرق بين الإيمان عند المسلمين والإيمان عند النصارى، فإيماننا مبرهن بالعقل. يقول الأستاذ يعقوبي كيف تؤمن بالله؟ هل تؤمن مثلي إيمانا أعمى؟ أقول لا يا أستاذ، أؤمن بالله لأنني أستخدم عقلي. العقل يقول لي بأن هذا الكون لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن لا بد أن يكون للكون خالق، لذلك أنا أؤمن بوجود خالق، أؤمن بوجود خالق. ثبت لي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل كما ذكرت لك، حينها أسمع كلام الله ووحي الله لأعرف الكثير من أسماء الله وصفات الله. أما الإيمان الأعمى فهذا غير موجود عندي، لا أؤمن إلا بالعقل. أراد الأستاذ يعقوب أن يرد علي فيما ذكرته من نصوص تأمر بقتل النساء والأطفال والأجنة، فقال أنت لا تستطيع أن تعرف عقل الله ولا أن تستطيع فكر الله. ما الدليل؟ الدليل أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. طيب وماذا بعد؟ هل ذبحه؟ أقول لا، الله أمره بالذبح ابتلاء، لكنه لم يسمح له أن يذبحه، لأن الله لا يسمح بقتل الأبرياء،
لا يسمح بقتل الأطفال، لا يسمح بقتل الأجنة في البطون، إنما أمره ابتلاء واختبارا. فلما رأى امتثاله قال له الله تبارك وتعالى: قد صدقت الرؤيا، إنا نراك من المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. أما أن الله يأمر ويسمح بالتنفيذ فهذا لا، أما في كتابكم فقد أمر وسمح وصنع الذي أمر حسب كتابكم. أقول أيها الإخوة الكرام، دعونا نستعرض المزيد والمزيد مما نعجب له في هذا الكتاب الذي يعتبرونه كلام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كتاب الله لا يتناقض، لأن الله لا يناقض قوله قوله، فالله عز وجل منزه عن الخطأ. حين نجد في كتاب ما تناقضا فإن هذه شهادة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله. اسمعوا إخوتي الكرام، الملوك الثاني 24:8، والكلام فقط لأصحاب العقول. يقول: كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، كم عمره لما صار ملك؟ 18 سنة. هذا في الملوك الثاني 24:8. يا من تستخدمون عقولكم في غير شراء البطاطا، اقرأوا ماذا في سفر الأيام الثاني 36:9. يقول: كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم. فالسؤال: هل كان عمر الملك يهياكين حين صار ملكا 8 سنوات كما في الأيام الثاني 36، أم كان 18 سنة كما في الملوك الثاني 24؟ نموذج آخر من التناقضات إخوتي الكرام، الأيام الأول 8:33، يقول: ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول. نعيد مرة أخرى: ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول. لو سألت أي من أصحاب العقول التي يستخدمونها في غير شراء البطاطا ما العلاقة بين نير وشاول، سيقول بأن نير هو جد شاول، بأن نير هو والد قيس وقيس والد شاول. إذن العلاقة بين نير وبين شاول علاقة الجد مع الحفيد. هذا في سفر الأيام الأول 8:33. أما في سفر صموئيل الأول 14:50 نجد علاقة أخرى مختلفة. يقول: أبنير ابن نير عم شاول، نير صار عما لشاول، ابن نير عم شاول، وقيس أبو شاول. إذا أبنير مين أبو؟ نير، وقيس مين أبو؟ شاول. ثم يقول: ونير أبو أبنير ابناء إبي إيل، ابناء إبي إيل. إذا نير وقيس هما إخوة، هما إخوة وليس أبا لابن. فالسؤال: من هو أبو شاول؟ هل هو قيس أم نير؟ ما العلاقة بين نير وقيس؟ هل هما أخوان كما يقول سفر صموئيل الأول 14:50؟ أم هما والد وابن كما في الأيام الأول 8:33؟ ننتقل إلى تناقض آخر إخوة الكرام، الملوك الأول 9:28. يقول: فأرسل حرام في السفن عبيده النواة العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا. كم أخذوا؟ وأخذوا من هناك ذهبا 400 وزنة وعشرين وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان. كم جابوا معهم؟ 420 وزنة فقط. سفر الأيام الثاني يقول لا، يقول: وأخذوا من هناك، يقول: وأخذوا من هناك 450 وزن الذهب، وأتوا بها إلى الملك سليمان. إذا زيادة 30 وزن الذهب يا إخوة يا كرام. هذه ميزانية بلدية من البلديات في أيامنا، هذه ميزانية كبيرة، خطأ كبير وقع فيه كتاب الكتاب المقدس. إنه تناقض والله لا يتناقض، الله لا يمكن أن يعلم الكذب، أحد النصين كاذب.
سفر صموئيل الثاني 14-27 يخبرنا بمعلومة مهمة، يقول: ولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها تامار. كم بنت عنده؟ بنت واحدة اسمها تامار. ولا ينسى الكتاب أن يضيف لمسة جمالية فيقول: وكانت امرأة جميلة المنظر. كانت بنت جميلة المنظر، ايش اسمها؟ تامار، ليس عنده غيرها. لكن لو رغنا الى سفر الملوك الاول 15-2 يقول: معك ابنة ابشالوم. اذا هناك ابنة ثانية تدعى معك غير تامار جميلة المنظر. فالسؤال: هل الله عز وجل يعلم الغلط؟ انسان ليس له الا ابنة واحدة اسمها تامار، من اين يصدر له الكتاب المقدس ابنة ثانية اسمها معك؟ الله عز وجل لا يتناقض. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايها الاخوة الكرام، من اجل هذا التناقض وغيره من التناقضات، عقلي يوصلني الى ان هذا الكلام ليس كلام الله تبارك وتعالى، لان الله لا يناقض وحيه وحيه، لا يكذب كتابه كتابه اخر، فالله تبارك وتعالى لا يعلم الا الصدق. من اجل هذا انا لا اؤمن بقدسية هذا الكتاب. اتفضل لك المايك.
اشكرك عزيزي وسام، اشكرك يا اخ منقذ. في الواقع الاخ منقذ تكلم في بداية المداخلة هاي وقال انه من العقل من المنطق ومن الجوهر انه الانسان يقول له العقل كما يرى ان العالم موجود، لابد من ان يكون هناك خالق، وان كل هذا موجود، السماء والكواكب والارض والشجر والناس كله لابد ان يكون في خالق. وقال الاخ منقذ بانه يؤمن بانه خالق للكون، وهذا واضح جدا من كلامه. واضح جدا يا اخ منقذ انه كلامك نبيل ورائع جدا ان تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، لان عقلك قال لك بانه لابد من ان يكون هناك خالق لهذا الكون. هذا صحيح جدا. لكن في وضع الامر ان ابليس ايضا يؤمن بان هناك خالق لهذا الكون وان هناك مدبر لهذا الكون. فما الفرق بين ايمان الاخ منقذ بان هناك خالق وان ايمان ابليس بان هناك خالق؟ انا اقول للاخ منقذ ان تؤمن بان هناك خالق شيء واحد، ولكن ان تعرف هذا الخالق شيء اخر. يعني مثلا ان تعرف بأن أن 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 تؤمن بان هناك رئيس على السودان، هذا شيء واضح، ولكن ان تعرف رئيس السودان هذا شيء اخر. فلذلك يا عزيزي اخ منقذ، معرفتك بعقلك لان هناك خالق، عقلك لا يستطيع ان يعرف هذا الخالق. لماذا؟ لانه لو لم يدرك الخالق حاجة الانسان الى معرفته لما ارسل الانبياء والرسل والكتب المقدسة للانسان. لو الانسان يستطيع ان يتقدم الى الخالق بعقله ليدرك الخالق بعقله، لما كان ملسما على الله ان يرسل الكتب المقدسة والانبياء والرسل ليخبر الانسان عن الله. عزيزي اخ منقذ، لهذا الله هو البادئ بعملية المعرفة في حد ذاته، وان ما يعرف عقلك عن الله هو فقط ما وضح الله في كتبه المقدسة لك، لا اكثر ولا اقل. ان الله ما وضعه لك في الكتب المقدسة هذا كل ما تعرفه عن الله، ولكن هذا ليس كل الله. وهذا ما اريدك ان تفهمه مني، بان الله الذي خلق السماوات والارض دبر خطة للانسان لكي يأتي الانسان الى حضرة الله. عزيزي يا اخ منقذ، لا تستطيع وانا لا استطيع لو كل ما فعلت ان افعله ان اتقدم أتقدم إلى الله، لا أستطيع أن أتقدم إلى الله، ولا يستطيع أي إنسان أن يتقدم إلى الله. لماذا؟ لأن الله قدوس، لأن الله قدير، لأن الله جبار، لأن الله بار، لأن الله قادر على كل شيء. والإنسان نجس الشفتين، الإنسان شرير، الإنسان باطل، لا يستطيع الإنسان أن يتقدم إلى الله يا عزيز القلب. فلذلك الله أراد أن يبرر الإنسان، أراد أن يطهر الإنسان، أراد أن يخلص الإنسان، لكي لا يأتي الإنسان إلى حضرة الله. وهذا ما يفعله الكتاب المقدس بيسوع المسيح. لماذا؟ لأن الكتاب المقدس يعلن بأن الإنسان الذي يقبل يسوع المسيح يصبح إنسانا جديدا، وهذا الإنسان الجديد يملكه روح الله، وبهذا الروح يتقدم الإنسان إلى الله. عزيزي أخ منقذ، جسدك وعقلك وعيونك وعيون الإنسان وقلب الإنسان سوف يفنى، وما يبقى هو الروح. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس في إنجيل لوقا إصحاح 16 عن الغني وعن إلعازر. الغني مات ودفن وفي جهنم، كان عنده روح لم يكن جسد. رفع الروح يا موقف، الروح يتكلم ويرى ويسمع ويتألم ويعطش ويجوع. نعم الروح في جهنم سيكون في موت أبدي جدا 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 وفي عذاب. استخدمت كلمة موت، وكلمة موت لا تعني السكون، وإنما تعني الضياع عن الله. هذا هو الموت. وهذا الإنسان الغني ورأى إبراهيم وإلعازر. نعم هذا كان روح ولكن له جسد روحاني، وهذا الجسد الروحاني عزيزي مركض لا يا عزيزي، انت تعززت بأرضك وتركت كل الإيمان وكل البلايا لإلعازر، وإلعازر الآن عم يتنعم. عزيزي منقذ، تستطيع أن ترى الله بالروح، تستطيع أن تميز الله بالروح. أنا أقول لك شيء واحد، وهذا ما ورد أيضا في الأحاديث، بأن الرسول محمد لم يستطيع أن يعرف الملاك إذا كان من عند الله أم لا، وهذا يجب على العقل. يجب بالإيمان أن يموت العقل ويحيى الروح لتعرف الله. دون ذلك لا تستطيع أن تعرف الله، لأن العقل يخاف من الله ويرتعد من الله، لأن العقل سيموت يوما ما ويذهب إلى ما لا نهاية، وأما الروح فباقية إلى الأبد، لأن الله نفخ في آدم روحه وأصبح آدم روحا حية. الله يا أخ منقذ خلقك وخلقني كشبهه وعلى صورته، وروح الله في قلبك ومعك، سوى أن تحي هذا الروح بقبولك ليسوع المسيح الذي هو كلمة الله. تفضل عزيز الميكروفون معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بسيادة القس جاكوبي. الأستاذ الكريم قال كلاما جميلا جدا جدا، قال لأن الإنسان من الممكن أن يعرف الله عز وجل أو يعرف بوجود الله تبارك وتعالى من خلال العقل أو من خلال الفطرة، فهذا من الممكن. لكن كيف لنا أن نعرف صفات هذا الله أو هذا الرب؟ كيف لنا أن نعرف بماذا يتصف، ماذا يريد، كيف نعبده؟ لا يمكن أن نعرف هذا بعقولنا، وهذا كلام جدا دقيق. لذلك إخوتي الكرام، دعونا ننظر إلى صفات الرب في الكتاب المقدس. بداية وإقرارا للحق أقول، توجد نصوص في الكتاب المقدس تعظم الله تبارك وتعالى وتتحدث عن وحدانيته وألوهيته، فهذا لا أمانع من الاعتراف به. مثلا التثنية 6:4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك. شهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية وأنه هو الله وحده، بالطبع هذه شهادة عظيمة، وليس في الكتاب أي شهادة تتحدث عن الله الثالث ثلاثة بأن الله سينزل فيخرج من فرج امرأة من أجل أن يكفر خطيئة الأستاذ جاكوبي وغيره، هذا ليس موجودا في الكتاب المقدس. دعوني إخوتي أعرض لكم بعض الرزايا والبلايا التي ينسوها الكتاب المقدس إلى الله إذا أردنا أن نتعرف على الله من خلال الكتاب المقدس. الرب تبارك وتعالى إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان حسب الكتاب المقدس فإنه يستخدم الملائكة، يركب على الملائكة. صموئيل الثاني 22 على 7 يقول: قطع السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، يعني رجلي الله، ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. إذن الرب يركب على الكروب، والكروب إخوة الكرام كما في قاموس الكتاب المقدس هم نوع من أنواع الملائكة، وسفر حزقيال يذكر بأن لكل كروب وجهان، أحدهما على شكل وجه إنسان والآخر على شكل الأسد، يعني له وجهين، وجه بيشبه شبل الأسد ووجه بيشبه إيش؟ الإنسان. حزقيال 41 على 18 تكرر ركوب الرب على الكروب. يقول حزقيال 9 على 6 يقول: ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، إلى عتبة البيت، يعني نزل من فوق الكروب وراح على عتبة البيت. النبي حزقيا في الملوك الثاني 19 على 15 يناجي الله تبارك وتعالى فيقول: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبين، اللي هم الملائكة، يعني أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض. إذن الرب يستخدم الملائكة في تنقلاته فيجعل منهم مركوبا يركب عليه. هذه صفة من صفات الرب نتعلمها من الكتاب المقدس. الرب يتجسد فيأكل، التكوين 18 يتحدث عن ظهور الرب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ظهر له الرب عند بلوطات ممرى وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، الرب مع ملكين، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. ثم يقول النص بعد قليل: ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم، وإذ كان وواقفا، يعني إبراهيم، وإذ كان وواقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا، الرب مع الملكين أكلوا، أكلوا إيش؟ أكلوا زبدة ولبن ولحم العجل، الرب يأكل. هذه صفة أخرى من صفات الرب بعد تجسده. صفة ثالثة: الرب يصارع ويهزم في المصارعة، التكوين 32 على 24 يقول: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. من هذا الإنسان؟ سترون أنه الله. ولما رأى أنه لا يقدر عليه، من هو الذي يقدر؟ الإنسان اللي هو الإله، ضرب حق فخذه فخلقه يقوب إمارتما، الذي يصارع يعقوب يقول: أطلقني، لأنه قد طلع. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني، مش حسيبك إلا إذا باركتني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليش؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب قال: أخبرني باسمك. الآن يعقوب يسأل المصارع، يقول: أخبرني. فقال: عن اسمي أعرف نفسك. فقال: اسمك منيل، وكان إبراهيم على رسول الله كلمة الله، لأن رسول الله وجها لوجه. بابا الكنيسة المصرية البابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس يرد على الذين هربوا من هذا النص فقالوا بأن المصارع المهزوم هو ملك من ملائكة الله، قالوا: لا، يقول هو لا، في كتاب سنوات مع أسئلة الناس يقول: هذا المصارع هو الله تبارك وتعالى. محققون نسخة الرهبانية اليسوعية يقولون بالحرف الواحد: المقصود من هذه الرواية الغامضة
هو الصراع الجسدي، أي صراع مع الله يبدو فيه يعقوب الغالب أولا، يبدو فيه يعقوب الغالب أولا، هو اللي كان غالب بالجولات الأولى من المصارعة، لكنه حين عرف طبيعة خصمه الثانية اغتصب بركته، أخذ البركة بالغصب من الله، اغتصب بركته، مع العلم أن النص يتجنب اسم الرب، لا يذكر اسم الرب تأدبا، لا يقول بأن الرب هو الذي هزم، لكن هي أمر معروف ومشهور. ناخذ صفة أخرى من صفات الرب غير المصارعة. الرب حسب الكتاب المقدس يعجز، نعم، يقول سفر القضاة 1:19: وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولم يطرد سكان الوادي، لم يطرد سكان الوادي. ليش؟ هل لأن قضاءه قضى بذلك؟ يقول لا، لأن لهم مركبات من حديد، لأن لهم مركبات من حديد. إذن الرب لا يقدر على قوم من عبيده لأن لهم مركبات من حديد. كيف لو كان عندهم طائرات وصواريخ عابرة للقارات؟ كيف يقدر عليهم؟ وقد عجز عن طرد بعض سكان الوادي قبل 3,000 سنة لأن عندهم مركبات من حديد. إذن إخوتي هذه صفة أخرى من صفات الرب. من صفات الرب أيضا إخوتي الكرام، إذا أردنا أن نتعرف عليها من خلال كلام الله الذي يؤمن به القس جاكوبي، من صفات الرب أنه يندم، أنه يندم. يقول سفر القضاة 2:18: وكان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أنينهم، لأن الرب ندم من أجل أنينهم. مرة أخرى ندم فيها الرب في صموئيل 2:24-15، يقول: جعل الرب وضعا في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب 70,000 رجل، كم مات من الشعب؟ 70,000 رجل، وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب، فندم الرب، فندم الرب عن الشر، وقال للملاك المهلك الشعب: كفى، الآن رد يدك. لماذا؟ لأن الرب ندم، لأن الرب ندم. في موطن آخر في إرميا 26:19 الرب يندم. عاموس 7:6، تكوين 18:20، أختم بالتكوين 6:5: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إلى هل.
سلامكم الله كان مع حضنك عز الوحيد المتخلص الدولة. تفضل يا قس جاكوبي بالمداخلة السابعة بتاعتك.
أشكرك عزيزي وسام. الأخ منقذ لا يزال منذ بدء المناقشة يتكلم عن أخطاء الكتاب المقدس المزعومة، ويتكلم عن الله في الكتاب المقدس. أنا حتى الآن لم يجبني الأخ منقذ عن الحق. أنا قلت قبل هذا، أنا أكرر وأقول ما يقوله الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح بأنه الطريق والحق والحياة، وهذا ما أؤمن به. ولم يأتي الأخ منقذ بأي طريق وأي حق وأي حياة خلافا على ما ورد في الكتاب المقدس. وكل ما تكلم به الأخ منقذ هو أنه يريني بعض الأشياء الواردة في الكتاب المقدس عن الله وعن شخص الله، ولكن لم يعطنا الحق الذي يجب أن يدون عن الله، وهذا مدلول خاطئ من الأخ منقذ. على الأقل على الأخ منقذ أن يقول أن الله لا يستطيع أن يصارع يعقوب لأن الله كذا وكذا وكذا، ولا يمكن أن يكون هذا من مزايا الله. لم يتكلم بأي صيغة صادقة عن مزايا الله الحقيقية التي يريد الأخ منقذ أن يخبرنا عنها، لم يتكلم عنها حتى الآن. ولذلك يا أخ منقذ، يعني بكلماتك هذه أنت تهين بالكتاب المقدس بما ورد في الكتاب المقدس على حسب عقلك. حسب عقلك لا يوجد لديك اي برهان او اي دليل قاطع على عكس ذلك. انت تتحدى الكتاب المقدس وما ورد في الكتاب المقدس لان عقلك يرفضه، لان عقلك يقول لا يمكن ان يكون هذا الله. طب كيف هو الله؟ ارني. كيف هو الله؟ كيف يكون الله؟ ارني وانا ساقبل بكلامك. ولا مش دليل او 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 اثبات قاطع على عكس ما ورد في الكتاب المقدس. انت تتحدى الكتاب المقدس بحسب عقلك فقط لا غير، ولا يوجد لك اي دليل قاطع اخر غير ذلك. ونسبة لذلك يا اخ منقذ، انا شخصيا اقول لك بالنسبة لمصارعة الله مع يعقوب، يعني يجب ان تفهم الوضع جيدا يا اخ منقذ، بانك اولا تتكلم عن الخالق، تتكلم عن الخالق، والخالق يستطيع كل شيء. اعطيك مثل يا عزيزي منقذ، لا اعلم اذا كنت انت متزوجا ولك اولاد، لكن سوف اخذ بهذا الكلام وابقى متزوج ولك اولاد. لو عندك ولد عمره 5 سنوات واصبحت انت وهو في مصارعة على السجادة على الصالون في الارض، ماذا تعتقد انت كأب لابنك تقول؟ ستغلبه طبعا ستغلبه، ولكن انت تعطيه اليد القوية العليا ليغلبك ويبتعك ويقول ايه انا غلط بابا انا غلط بابا. وهذا هو الجوهر في هذا الكلام الذي ولد في الكتاب المقدس. هذه العملية ليست عملية مصارعة وليست عملية من انتصر ومن لم ينتصر. انت وانا وكل مؤمن يعلم بان عند الله لا يوجد شيء مستحيل، وان يعقوب كالذبابة في يد الله، ولكن الله سمح يعقوب بهذا ليعطيه القوة والايمان والثبات بما سيفعله به بالمستقبل. وهذا كان رمز لقوة الله في يعقوب. وهذا الشيء لا يأتي بالعقل يا عزيزي منقذ، يأتي بالروح ليس بالعقل. افهم معي جديا، الذي يأتي بالعقل يموت والذي يأتي بالروح يحيا. يقول الكتاب المقدس الجسد ميت واما الروح فمحيي. انت حي بالروح يا اخوان منقذ وليس بالعقل. عقلك ليس حيا الا بالروح. وان اردت ان تعرف الكتاب المقدس فعليك ان تفهمه بروح وجوهر الكلمة، وليس بحرف الكلمة وضمة الكلمة وكسرة الكلمة. هذا الكلام باطل، اقولها مرة اخرى، كلام باطل ان تقيس الكتاب المقدس على عقلك وعلى ما انت تفهمه من هو الله، لانك لا تعرف الله وانا لا اعرف الله الا بما ولد في الكتاب المقدس. وهذا دليل واضح جدا يا عزيزي منقذ على عدم كفاءتك بنقد الكتاب المقدس على ما ورد فيه. لو اردت الحق اعطني بدليل اخر من اي كتاب اخر ضد الكتاب المقدس اقول لك اوكي، وان لا تأتيني بدليل فانت مقصر جدا في انتقاد الكتاب المقدس. اكرر واقول لك مرة اخرى يا اخ منقذ، المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة، لا احد يأتي الى الاب الا بي. اعطني طريق اخر وحق اخر وحياة اخر بهذا الكلام من الكتاب المقدس لكي نتناقش به. وكفانا اتلاعب منذ بدء المناقشة يا اخ منقذ، وانت تأتي بنص بعد نص بعد نص من الكتاب المقدس والدليل انك تحكم عليه بعقلك. طب انا عندي عقل كمان، لا تستهين بعقلي يا عزيزي منقذ، انا انسان متعلم مثلك وعندي عقل. اؤمن ذلك الكلام هذا بدون دليل، هذا كلام غلط. واما ان تعطيني الدليل القاطع على كلامك ضد الكتاب المقدس فهذا الكلام مقبول. اليك الان الميكروفون، واعطيني يا عزيزي منقذ الحق المعلن لديك ضد كلمات المسيح بانه هو الطريق والحق والحياة. تفضل يا سماعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضر القس يعقوبي، مع احترامي جدا لحضرتك، انا نشوف حضرتك الوقت بتهاجم الدكتور هجوم شخصي. الدكتور ما اساء اليك ولا اي شخص عنك، الموضوع المناظرة هل الكتاب المقدس كلام الله؟ حضرتك دلوقتي بقالك أكثر من مداخلة تتكلم في نص هل المسيح هو الله؟ أنا الطريق والحق والحياة. لو حضرتك تحب مناظرة في أولوية المسيح ما عندنا مشكلة، لكن الموضوع المناظرة هل الكتاب المقدس كلام الله؟ النقطة الثانية حضرة القس، الدكتور مركز من ساعة ما بدأ المناظرة وقال تناقضات كتير جدا جدا على تحرير الكتاب المقدس. حضرتك تجاهلت كل هذا الكلام، يعني مع احترام لك حضرتك بتكلم كلام عاطفي، يعني انت تجاهلت كل شيء قاله. مش المفروض هل التناقضات دي مش دليل على التحريف؟ هل التناقضات دي مش دليل على ان الكتاب ده مش كلام الله؟ حضرتك دورك ان انت ترد على هذا الكلام، تثبت لا كلامه غلط ما في تناقض، والدليل تقول الدليل. لكن العمليه مش عمليه هجوم شخصي ولا عمليه عاطفه، لان في ناس بتسمعك مسيحيين كتير وحضرتك بتمثل المسيحيه، حضرتك بتقول انت راجل قس من 22 سنه راعي كنيسه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سياده القس زعلان مني لانه في عنده سؤال سالني اياه وما جاوبت عنه، مع انه لم يجبني على شيء منذ بدايه المناظره. معك حق، انا الحقيقه ازعل من نفسي اذا تركت سؤال واحد لمناظري ما جاوبته، لذلك سابدا بجوابي. سياده القس يقول يريد ان يرى مزايا الله، يريد ان يعرف ما هو الله من خلال كتاب اخر غير الكتاب المقدس. وانا بالفعل ساطرح عليك شيئا مما اعرفه عن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هذا ما نتعلمه عن الله تبارك وتعالى في كمال رضا على كل شيء قدير، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حليما، إلى غيره لا تعد ولا تحصى آيات القرآن وهي تتحدث عن الله تبارك وتعالى. ونبدأ بقصة المصارعة. الأستاذ القس يقول بأنني حين أصارع ولدي أمنح ولدي فرصة للتغلب عليه حتى يطرح هذا الولد، ويقول بأن مصارعة الله ليعقوب من نفس النوع. دعونا نقرأ هل هي من نفس النوع أو لا. يقول: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه. عجيب، الرب لا يقدر، مو الرب هو الذي يسمح لمصارعه بالتغلب عليه، لا هو لا يقدر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب من مصارعته معه. يعني الرب حين عجز عن مصارعة يعقوب لجأ إلى أمر ضرب فخذ يعقوب. أنا حين أصارع ابني لا أضرب فخذه فأخلعها، لماذا؟ لأنني إذا أردت أن أصرعه قدرت على ذلك، لكن هنا حسب الكتاب المقدس الرب لا يقدر. يقول: لما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب من مصارعته معه. اسمعوا ماذا يقول الرب، وانظروا هل هذه تماثل مصارعتي لولدي؟ قال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فماذا قال المصارع المنتصر؟ قال: لا أطلقك إن لم تباركني، مش حسيبك. فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي يعقوب. المهم أنه اغتصب البركة منه اغتصابا. لذلك تقول نسخة الرهبانية اليسوعية: ولكن حين عرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته. إذن الرب لم ينجح بالدفاع عن نفسه، واضطر لإعطاء البركة للمصارع الذي انتصر عليه. إذن هذا رب غير الرب الذي أؤمن به في القرآن. يقول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، والله قوي عزيز. نذهب إلى صفة أخرى من صفات الرب في الكتاب المقدس.
الرب يأمر بالفساد حاشا لله تبارك وتعالى. هوشع واحد على اثنين. اول ما كلم الرب هوشع قال له ماذا قال له؟ هل قال له ادعو الى عبادة الله؟ هل قال له ادعو الناس الى الخير؟ ابدا. يقول اول ما كلم الرب هوشع نبيا من انبيائه قال له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا لان الارض قد زنت زنا تاركة للرب. ما دام الارض تزني بعبادة الاصنام فانت اذهب وكمان انت خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا. فاخذ جومر فانجبت له اولاد زنا يعني من غيره ولدين. كل هذا ليش؟ رمز لما يصنعه اليهود حين يرفضون عبادة الله. فلن يجد الرب طريقا يوبخ بها بني اسرائيل الا ان يأمر نبيه بان يأخذ امرأة زانية. في هوشع 3:1 وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية. ما صفاتها هذه المرأة؟ حبيبة صاحب وزانية. عجيب والله، رب يأمر بمثل هذا؟ انه لأمر عجب عجاب. في نفس اخر اراد الرب ان يعرف بني اسرائيل كيف سيكون حالهم لانهم عصوا الله تبارك وتعالى. فكيف الطريقة؟ لجأ الى وسيلة ايضاح غريبة غريبة جدا جدا، اشعياء 20:2. تكلم الرب عن يد اشعياء ابن اموص قائلا اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. الرب يأمره بأن يحل المسح عن حقويه يعني الجزء السفلي منه واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا، مشى النبي عريان. فقال الرب، اسمعوا لماذا مشى النبي إشعيا عريانا لمدة 3 سنين. قال الرب كما مشى عبدي إشعيا معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستار. يعني كما يمشي هذا النبي بينكم عريانا هكذا سيكون حالكم حين يأتي ملك آشور فيسبيكم. يقول التفسير التطبيقي تعليقا على هذه القصة، كان أمر الله لإشعيا أن يتجول عاريا لمدة 3 سنوات وهو اختبار مذل. فقد كان الله يستخدم إشعيا لبيان يعني وسيلة إيضاح لبيان ما ستختبره مصر وكوش من إذلال على يد آشور، ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهودا. انظر إلى صفة أخرى من صفات الرب أو إلى أمر من أوامر الرب. يقول الرب للنبي حزقيال 4:12 يقول وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان. بالمناسبة النص بتراجمه المختلفة محرف لأنه لا يوجد في النص العبراني عبارة على الخرء بل بالخرء الذي يخرج من الإنسان. تأكل كعكة الشعير يعني مخلوطة بالخرء الذي يخرج من الإنسان. تخبزه أمام عيونهم، ليس في النص العبراني تخوه أمام عيونهم، يعني بأن كعكة الشعير تعجن بخرء الإنسان فحرفوها وجعلوها تخبزه، والمفروض أن يقولوا تعجنه أمام عيونهم. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقال أي النبي آه يا سيد ها نفسي لم تتنجس ومنذ صباي إلى الآن لم آكل شيئا نجسا. النبي يحتج بأنه أنا ما أكلت شيئا نجسا ولا دخل فمي لحم النجس. فقال لي انظر قد جعلت لك خطي البقر بدل الخرء الذي يخرج من الإنسان. أكرمه قال له أنت تأكل بخطي البقر وغيرك يأكل بخطي الإنسان فتصنع خبزك عليه. أقول أيها الكرام هل رب يأمر بهذا؟ هل رب يأمر بهذا؟ حاشا لله تبارك وتعالى أن يأمر بمثل هذا. أقول يا كرام اسمعوا إلى رب ماذا يصنع مع طفل أخطأ. الملوك الثاني 2:23 النبي إشعيا كان مارا ببني إسرائيل، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار، يقول إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، أطفال صغار يمشون خلف النبي يقولون اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. اسمعوا إلى فعل الرب مع هؤلاء وإلى فعل نبيه، فالتفت إلى ورائه يعني النبي اليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، لعنهم باسم الرب، استخدم قوة الرب فلعن هؤلاء الأطفال. فماذا حصل؟ فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، 42 ولد لعنهم باسم الرب، طلعوا دبتين أكلوهم. هذه صفات الرب، الرب غضب على هؤلاء الأطفال لأنهم قالوا يا أقرع يا أقرع. فلو قالوا لهم يا أصلع يا أصلع ماذا يصنع بهم الرب؟ لو كفروا فشتموا الرب ماذا يصنع بهم الرب؟ إنه لعجب عجاب. أقول أيها الإخوة الكرام، من أجل هذا وذاك أنا أرفض قدسية هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يجدف على الله تبارك وتعالى ويعلم عنه ما لا يليق به تبارك وتعالى، لأن هذا الكتاب لا ينزه الله عن النقائص، لأن هذا الكتاب يقدم معلومات متناقضة يكذب بعضها بعضا. الأستاذ لم يجبني على سؤال واحد ولم يحل لي تناقضا واحدا من التناقضات التي ذكرتها، اكتفى فقط بإجابة واحدة أنه لا دخل للعقل، ينبغي أن تؤمن إيمانا أعمى وتسلم تسليما لهذا الكتاب، كما يسلم البوذيون لكتابهم، كما يسلم الهنداس لكتابهم. أما البحث والدليل والتمحيص فهذا ليس من المسيحية في شيء وليس من الإيمان في شيء. أقول إخوتي الكرام، لمثل هذه الأمور أنا أرفض قدسية هذا الكتاب وأقول لكم ما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شكر الله لكم إخوتي الكرام حسن استماعكم، والشكر موصول إلى سيادة القس جاكوبي أن وافق على هذه المناظرة وأنه سيقبل بمناظرتي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم تحت عنوان هل شفر الملوك من كلام الله تبارك وتعالى؟ فله مني جزيل الشكر. لا حرم لله من دعوات الصالحين منكم. اتفضل أستاذي لك المايك.
شكرا يا أخو سام، ما يمكن ما أخذ الوقت كله. على كل حال أنا أشكر الأخ منقذ على كلامه، لكن في الواقع أريد أن أبين شيئا واحدا ما بين وقفة الأخ منقذ في كلامه ضد الكتاب المقدس وأنه لا يؤمن بقدسية الكتاب المقدس بناء على أن هناك تناقضات لا يقبلها عقله على ذلك وأنه من المستحيل له أن يقبلها ولذلك يرفض الكتاب المقدس. له كل الصلاحية على ذلك وأنا لا أجبره على شيء إطلاقا سوى أن أعلن من خلال الكتاب المقدس على صحة ما دون في الكتاب المقدس وصدقية الكتاب المقدس من جهتي أنا شخصيا، كما أن الأخ منقذ ادعى ما ادعى على الكتاب المقدس فعلي أنا أيضا أن أقف ما أقف على الكتاب المقدس. أولا الكتاب المقدس لا يؤخذ إلا بالإيمان، لا يؤخذ إلا بالإيمان، لأن الكتاب المقدس هو كلمة الله وأن كلمة الله هي روح ولا يمكن لعقل الإنسان أن يدركها إلا بالروح. هذا نمرة واحد، وأن عقل الإنسان يريد منطق، يريد evidence، يريد إثبات، يريد كلام منطقي لكي يقله، وإذا كان كلام غير منطقيا للعقل فهذا العقل يرفض هذا الكلام. الكتاب القدس يناشدنا جميعا على أن نقبل الله بالإيمان وليس بالعقل. اسمع ماذا يقول الكتاب القدس: والإيمان فهو ثقة ما يرجى والإيقان بأمور المطلوبة، إيقان بأمور لا ترى، أن التأكيد بأن هناك شيء غير موجود ولا موجود، شيء لا ترى، بأن هناك شيء غير موجود.
رحمه الله حضرت القدس يكوب عشان يعني ما تخسرش وقتك، الصوت مش واضح، بارك الله فيك، الله يبارك فينا جميعا، متأسف الصوت مش واضح. فلو سمعت ضبط الصوت وليك 10 دقايق من الان ضبط الصوت، الصوت مش واضح تكلم المايك معك تفضل.
اوكي اخ وسام لو سمحت اذا الصوت واضح ممكن رقم واحد، اذا الصوت واضح متقطع كمان واضح. اوكي اخ وسام اريد منك اذا سمعني واضح تعطيني رقم واحد. اوكي خليني اصلح حتى ارجع.
السلام عليكم. الوقت 9 دقايق متاسف الاخ اللي بيحصل الوقت 9 ماشي هنحسب لك اول ما ترجع 9 ان شاء الله. اتفضل. لا لا خليه يروح يسكت ان شاء الله ويرجع تاني باذن الله. تخرج ولا لسه؟ اخرج يا حضرة القدس وننتظرك ان شاء الله. اخرج وننتظرك. ما خرجش لسه حضرة القدس يعقوب يخطى خرج. طيب السلام عليكم ورحمة الله. دكتور منقذ ما شاء الله سبحانه وتعالى يجزاك الفردوس على المناظرة الرائعة دي، والله اكتر من رائعة، ولا نزكي احد على الله، الله يبارك فيك ويكرمك ورزاق الفردوس، منظرة رائعة. هننتظر طبعا جاي ما شفت ان الدكتور موقف بيركز على المنظرة ما خرج عنها، وما فيش كلام شخصي على حضرة القدس او اساءة لاي شخص في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فقط، موضوع علي الكتاب المقدس كلام الله. طيب عبال ما القدس يرجع، اول ما القدس يرجع قولوا لي انتهز الفرصة. الله يكرمكم. عبال ما القدس يرجع اول ما يرجع قولوا لي انتهز الفرصة. الوقت اللي هو عبال ما يجي. في للمسيحيين نعم في عندك هو رابط محاضرة للرد على أئمة الكفر في الكنيسة المصرية وهم المجلس المجمع المقدس أو المجلس الملي. المحاضرة دي رد على داخل القدس. طيب حاضر. رد على أندى بيشوي، الأندى بيشوي اللي بيدعي إن الكتاب المقدس كلام الله. فالمحاضرة هي روحوا إن شاء الله تسمعوها. طب اتفضل يا حضرة القدس المايك معاك. يا ريت تكون شيل النقطة الحمراء من عليه لأن أنا مش شايفه. اتفضل يا حضرة القدس. لسه لك 9 دقايق اتفضل.
أشكرك أخ وسام. هل الصوت واضح هلا؟ هل الصوت واضح هلا؟ إذا كان واضح ممكن رقم واحد. أوكي شكرا شكرا. في الواقع كنت عم بتكلم عقل الإنسان ليس مؤمن. عقل الإنسان لا يأخذ أي إيمان. الكتاب المقدس واضح وجليل بأن الإيمان في سفر رومي الإصحاح العاشر عدد 19 بيقول لك عدد 17 الإيمان يأتي بالسمع والسمع بكلمة الله. لا يمكن لأي إنسان عقل الإنسان أن يقبل بأن الله خلق السماوات والأرض لأنه لا يوجد أي إثبات أو أي دليل راجح لعقل الإنسان. لذلك كل الإيمان مسلم مسيحي يهودي يؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض. هذا الإيمان ليس له دليل عقلي وإنما دليل روحي. والمسلم عندما يؤمن بالله يؤمن بالروح، والمسيحي عندما يؤمن بالله يؤمن بالروح، واليهودي عندما يؤمن بالله يؤمن بالروح، لأن عقل الإنسان ليس في وسطه إيمان. يريد منطق، يريد evidence، يريد إثبات، وبالتالي يحكم على الواقع. الكتاب المقدس واضح جدا على أن الذي يقرأ الكتاب المقدس عليه أن يحكم عليه بإيمان وليس بحرف أو العقل. لماذا؟ لأن عقل الإنسان محدود. يخبرنا الكتاب المقدس يا أخ منقذ بأن الإيمان الذي شاء إلى الأنبياء بالإيمان نقل أخنوخ لغلاية الموت ولم يوجد لأن الله نقله. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس عن الإيمان. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. ماذا يقول؟ يؤمن ولا يقول يفكر بأنه موجود، لا بل يؤمن بالروح بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. لماذا؟ لأن روح الإنسان، روح الإنسان يا أخ منقذ مثل العقل، يعلم يفكر يرى ويحس جميع الأمور الروحية لله. وهل شعرت مرة واحدة عزيزي منقذ لو كنت في غرفة وأنت متأملا في صحيفة وبدون أي شيء يمثلك شعرت بأن هناك شخص ما وراءك عقلك مهتم بما تقرأه في الجريدة ولكن شعرت أن هناك إنسان وراءك تلتفت إلى الوراء ولكن نعم ترى هناك إنسانا وراءك كيف عرفت؟ هذا هو الروح. الروح يعرف ما لا يعرف. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يعبد الله فعليه أن يعبده بالروح لأن العقل لا يستطيع أن يدرك الله. نكمل من ناحية الكتاب المقدس وهذا في جوهر كلمة الله لأن الإيمان عزيزي أخ منقذ لا يأتي مجرد القبول. يعني ممكن أن تقبل أن تأتي معي فتقبل تقول لي أنا أقبل أن هناك خالق وأن الله خلق السماوات والأرض عقلي يقبل هذا. هذا ليس إيمان. الإيمان هو الثقة بأن الله خالق السماوات والأرض قد خلقك وخلقني وأعطاك الثقة أن تتكلم وأن تصلي وأن تعبده بذات الثقة. ولذلك أيضا بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فركا لخلاص بيته في بال العالم وصار وارثا للدر. يعني لو أراد نوح أن يستخدم عقله كما تدعي يا أخ منقذ وجاءه الله وكيف يعلم بأنه الله قد يكون خير ذلك؟ قال له ابني فلكا يا نوح لأنه بعد 120 سنة سوف يأتي الطوفان. لو استخدم نوح عقله في القرن 21 لما بنى الفلك ولفني العالم كله. لماذا؟ لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يقبل كيف أن إنسانا مثل نوح يسمع لصوت ما يدعي بأنه الله ويقول له ابني فلكا لأني سأنزل بفيضانا على الأرض بعد 120 سنة. وهذا الإنسان نوح نعم تمسك ليس بعقله وإنما بإيمانه بكلمة الله وبنى لمدة 120 سنة فلكا لخلاص نفسي وفني الناس. أتعتقد يا أخ منقذ بأن الناس الذين كانوا في عصر نوح ألا كانوا يضحكون عليه ويشتمون به ويقول أنت مجنون لم تمطر منذ 100 سنة وكيف أنت تبني فلكا في وسط الصحراء هل ستمطر؟ ولكنه تمسك بإيمانه لم يتمسك بعقله. وأنت الآن عزيزي منقذ متمسك بعقلك وأنت تحكم على الكتاب المقدس بعقلك وتقول هل هذه شخصية وهل الله كذا وهل هذا كذا هذا لا يمكن يكون الله. وأنت بعقلك تحكم على كلمة الله الكتاب المقدس بدون دليل قطع غير ذلك. ولذلك يا عزيزي منقذ أنا أقول لك والأخوة في الغرفة بأن هناك حنين إلا أن تقبل الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية وإما أن ترفض الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. لا يوجد أي حل آخر. أتقول أن هذا حرف هذا فيه كلمة الله وفيه كلام الله إما أن تقبله أو أن ترفض أي شيء آخر. أنا قريبا منذ سنة 30 سنة وسأقبله حتى مماتي لأن الحق معلن به ويسوع المسيح هو كلمة الله وهو الطريق والحق والحق. ولذلك الكتاب المقدس الذي يعلن به من العهد القديم والعهد الجديد ليس سوى شخص الرب يسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس من له الابن له الحياة من ليس له ابن الله فليست له الحياة. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس. هذا سر أعلنه لكم جميعا لم يكن منذ العهد القديم. اسمع ماذا يقول المسيح فيكم رجاء المجد. هذا هو السر عزيزي. أنت تتنفس وأنت تتكلم وأنت تحيا بالمسيح وكرر ذلك عزيزي المنقذ بأعمال الرسل، يقول الكتاب المقدس لأن به نحيا ونوجد ونتحرك. هذا هو شخص المسيح، إن كنت تؤمن تحيا وإن لم تؤمن تدن. وهذا هو كلمة الله المعلنة في الكتاب المقدس، لذلك سمي الكتاب المقدس بكلمة الله. تفضل عزيزي الميكروفون معك.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا على اشتراكك معنا. طبعا برضو نرجع ونقول المناظرة هي هل الكتاب المقدس كتاب الله مش هل يسوع هو الله. تسمحوا لي بالسؤال، مش بناظر، لا